بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على الرسائل الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. الأسئلة كثيرة، أسأل الله أن يعينني على أن أخذ أكبر قدر ممكن. عندي الأخت عبير من سوريا تقول: يا شيخ، أنا امرأة متزوجة وكانت بنت من أقاربي تحب زوجي في السابق، وكانت صديقتي معي في مرحلة الجامعة، وعندما تزوجت قامت بوضع ورقة سحر أمام عيني في البيت، وأنا كنت وقتها على نيتي لا أفقه يعني في هذه الأمور الدينية، ومن وقتها لم أحمل، كل ما تجيني الدورة تأتيني يعني التابعة في المنام وتسقط الجنين، وأنا الحمد لله تعمقت في الدين، وأسأل الله يرزقني الذرية الصالحة ويعني وأن ينتقم من الساحر أو شيء. ما تقول يعني تريد كلمة وتريد نصيحة في هذا. عبير بارك الله فيك. أولا بالنسبة للسحر، لا شك بأنه قادح من قوادح العقيدة وأمر غاية في الخطورة، ولذلك الله جل وعلا قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر أول ما ذكر الشرك بالله ثم قال: والسحر. وهذا يدلنا على أن السحر والعياذ بالله من القوادح ومن الأمور العظيمة والخطيرة ومن الموبقات، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتعلم السحر ولا أن يعمل به، ومن آذى الناس بالسحر فقد فعل فعلا عظيما وارتكب ذنبا كبيرا. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ضار ضاره الله. ولذلك هذه المرأة يجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن قبل أن تلقى الله وهي والعياذ بالله على مثل هذا العمل السيء. بالنسبة لك أختي عبير بارك الله فيك، عليك أن تحرصي على الرقية الشرعية، قراءة الفاتحة، آية الكرسي، القواقل الثلاث، كذلك ما يتعلق بيعني سبع ورقات من السدر تخلطينها ثم تضعينها في ماء، ولو كان ماء زمزم فهو أفضل، تغتسلين منها، وأهم شيء الرقية. ويجب عليك أن تتجهي إلى الله عز وجل، يعني قلبك لا يلتفت إلى أحد، واحذري من هؤلاء الدجاجلة والسحرة، واحذري من هؤلاء الذين هم رسل لهؤلاء السحرة، يقولوا لك يعني روح الفلانة وروح الفلان هذا يفك لك السحر. هؤلاء في الواقع حتى وإن يعني أسهموا في شيء فإنهم لا يتركون الإنسان بحاله. لماذا؟ لأن هذا فعل الشياطين، ولذلك سيبقى تابعا لهم. والله عز وجل لما ذكر السحر ما أمر بأن نذهب إلى السحرة ونفك السحر عند السحرة، وإنما أمرنا بقراءة السورتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. عموما بالنسبة لي يعني لك أنت توجهي إلى الله، يعني احرصي على الرقية الشرعية وبإذن الله، وإذا لك سبيل إليها قولي لا اتق الله، والسحر الذي وضعتيه حاولي أن تبطلين بتمزيقه أو بحل العقد. هذا إذا أنت كنت متيقنة يا عبير. فاطمة من الكويت تسأل تقول: يعني هل من نصيحة للآباء لا يمنعون بناتهم من إكمال الدراسة ولا يشجعونهم على ذلك ويقنعونهن بأن يعني البنت يعني نهايتها الزواج وشيء من هذا القبيل؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لي تعليم البنات هذا مما يعني دعت إليه الشريعة، فالشريعة تدعو إلى تعليم الأولاد عموما، البنين والبنات، تعليم الأولاد عموما، البنين والبنات يعلمون، يحفظون القرآن، يحفظون ويعلمون ما يقيمون به شعائر دينهم، هذا من الأشياء المهمة. كذلك العلم الذي فيه نفع للبلد، نفع للناس، وهذا من فروض الكفايات خاصة التي يحتاج إليها المسلمون، مثل الطب والهندسة ومثل بعض الأشياء التي لا غنى للناس عنها، فهذه من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولذلك نصيحتي للآباء، ما دام الحمد لله هناك مدارس يعني للبنات خاصة، هناك كليات للبنات خاصة، يعني بمعنى أنه الشيء اللي تخافون منه غير موجود، فما المانع من أن تكمل البنت، وما المانع أنها تتزوج وتكمل دراستها؟ كثير من البنات متزوجات وأكملن الدراسة ولله الحمد، نفع الله بهن العباد والبلاد. أبو عبد الله من عمان يقول: إذا دخلت في صلاة الجماعة ورأيت الإمام لم يسبغ الوضوء في جميع أعضائه، مثال رأيت رجلا لم يستوعبها بالماء وهو ظن منه أنه توضأ وضوء كامل، في هذه الحالة ماذا علي أن أفعل؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لك كان الواجب عليك أنك تنبه هذا الإمام على أنه ما أسبغ الوضوء أو ما أكمل الوضوء، لأن الوضوء غير صحيح. فإذا كان تقصد أنت الإمام غسل جزء من قدمه وترك مثلا العقب ما غسله، هذا لا وضوء له، وأنت ستسأل يوم القيامة، أنت لأنه ما يدري، هو اعتقد بأنه أكمل الوضوء وأنت رأيت بأنه ما أكمل الوضوء، كان الواجب عليك أن تنبهه قبل ما يدخل في الصلاة. وإذا هو صلى بالناس ثم بعد ذلك تبين له بأن وضوء غير كامل، هو الذي يعيد الوضوء والصلاة فقط، أما جماعة المسجد صلاتهم صحيحة ولله الحمد والمنة، وبالنسبة لك أنت لا، صلاتك غير صحيحة. لماذا؟ لأنك صليت خلف إمام وأنت تعلم بأنه لم يتوضأ وضوء كامل، فكان الواجب عليك أنك تنبهه على إكمال وضوءه، وأيضا ما تدخل معه بمثل هذه الحالة. عموما عليك أن تعيد الصلاة يا أبا عبد الله. أحمد هاشم من الإمارات يقول: أنا إنسان أريد السعي للزواج درءا للفتنة ودعم لنفسي على غض البصر، فكيف يمكن أن أكون من الذين حق على الله عز وجل نصرهم؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك الزواج وأن يبارك في عمرك وفي مالك. طبعا الزواج نعمة من نعم الله، وهي آية من آيات الله، قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك آية من آيات الله، والزواج سكن وطمأنينة وراحة متى ما يعني قام الزوجان بالحقوق الواجبة، وكذلك أتوا بالحقوق الأدبية، لا شك بأنه نعمة من نعم الله. وأنت ما دمت عندك هذه النية فأبشر، فالله عز وجل سيعينك، لأن الله تعالى كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الرجل يريد الزواج حتى يعف نفسه، فالله عز وجل سيعينك ما دام هذه نيتك تغض بصرك وتحفظ فرجك وتنتبه لنفسك، فهذه بارك الله فيك من الأمور التي تعينك بحول الله تعالى وقوته على أنك توفق بزوجة صالحة. فأكثر من الدعاء، احرص بارك الله فيك على أن تتزوج امرأة يطلب أهلها المهر اليسير حتى يبارك الله عز وجل لك ولها، وإن شاء الله توفق. أكثر من الدعاء، إذا أكثرت من الدعاء استجاب الله دعاءك بإذنه جل وعلا وقدر لك الخير حيث كان. الأخت حسنة من المغرب تقول: هناك امرأة عندما تصلي صلاة النافلة تجلس في قراءة الفاتحة والسورة، وعند الركوع تقوم وتأتي بالركوع، فهل هذا جائز؟ أختي حسنة بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والإنسان الذي يستطيع القيام لا يجوز له الجلوس، والذي لا يستطيع القيام يجلس ولله الحمد، وإذا ما استطاع الجلوس صلى على جنبه أو مستلقيا. هذه المرأة إذا كانت تعتقد بأنها لا تستطيع القيام وأن جربت هذا بحيث أن لو قامت ممكن تترنح وتسقط، تجلس تصلي جالسة، فإذا رأت بأنه والله ممكن أنها تركع تستطيع الركوع، معني أنا أستصعب مثل هذه الحالة، ما في بأس تقوم وتركع وتسجد. لكن إذا كان الكلام في النافلة، أصلا النافلة يجوز للإنسان أن يصلي فيها حتى ولو كان قادرا على القيام، لكن لا بد أن يعلم بأن الأجر على النصف، الأجر على النصف وليس أجرا كاملا. وبعد ذلك لما تصلي مثلا، وبعض الناس مثل رجال ونساء يحبون يطيلون في القراءة ويشق عليهم القيام، ما في بأس يصلون قاعدين ويقرؤون مثلا جزء جزئين، فإذا جاء يريد أن يعني يركع يقوم، يقوم فيركع ويسجد وممكن يجلس بعد ذلك، لأن الأمر واسع في مثل هذا هذه الحالة. أمل من الأردن تقول: أحيانا أنسى التسمية في أول الوضوء ولا أذكر إلا أثناء الوضوء، ما الحكم في ذلك؟ أمل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتسمية في الوضوء سنة في قول جماهير أهل العلم، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال العلماء الجمهور: إن صح الحديث فهو لا وضوء كامل، يعني الوضوء صحيح ولله الحمد. فالذي ينسى التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء، يقول بسم الله بسم الله، فأنت تقول أنساها وأذكرها أثناء الوضوء، قولي بسم الله والحمد لله. نور تقول: أنا سورية عايشة في الإمارات، تزوجت من رجل يكبرني بكثير ولم يكتب لي مؤخر ولا مقدم بحجة أن المرأة لا تباع ولا تشترى حتى لوازم النكاح، لم أحصل عليها على أمل الحصول لاحقا، تزوجت وعانيت معه المر، سوء الأخلاق وازدراء وبخل وعجز ويعني إلى غير ذلك. تقول يعني أنا هو يكبرني بسنوات كثيرة، تقول للأسف يعني هو يحرص على تطفيشي وتكريهي من الحياة، وفي وعنده خيانات وشيء من هذا القبيل، تقول يعني أين حقوقي من هذا الزوج أو الزواج، أنا صبرت عليه كثير وعند أول فرصة له طلقني. يعني تسأل يا نور بارك الله فيك، والله رسالتك طويلة طبعا وفيها حرقة وألم، وهي مأساة في واقع الأمر. هذا الرجل يجب عليه أن ينتبه إلى نفسه، لأن الحساب عسير يوم القيامة، لا يعتقد بأنه إذا كان قادرا على ظلم هذه المرأة وقادر على إسكاتها وقادر على هضم حقها، فهناك حكم عدل وهو الله جل وعلا وتقدس الذي لا يظلم أحد، وسيأخذ الحق لهؤلاء الضعفاء والمسحوقين اللي مثل هذه الحالة ومثل حالة هذه المرأة، عليه أن يخاف الله وأن يتقي الله. ولذلك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الصحابي الذي كان يجلد عبده، فقال له: يا أبا مسعود يا أبا مسعود، اعلم بأن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. سقط الصوت من يده، قال: هو حر لوجه الله، قال: لو لم تفعل لفحتك النار. ولذلك هذا الإنسان والله والله إن الإنسان لا يحزن على هؤلاء اللي يمارسون مثل هذا الظلم. لماذا؟ لأنه مساكين، هذا يعتقد بأنه يعيش في هذه الدنيا ويعتقد بأنه ما دام قادر على ظلم الآخرين أنه ما في رقيب ولا حسيب عليه، هناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هناك يوم القيامة سيقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، الشاة اللي نطحت، القرناء اللي نطحت شاة جلحاء ظلما، سيقتص منها يوم القيامة. كيف بك يا ابن آدم؟ كيف تأتي بهذه الأوزار وبهذه الآثام وبهذه الذنوب والخطايا تنقلها على ظهرك يوم القيامة؟ ما تخاف الله؟ هذه المرأة مسكينة ظلمت هذا الظلم، لا مؤخر ولا مقدم، ويعني وكلام العياذ بالله يقول: لا هذا ليس بيع وشراء. يعني أنت ربنا جل وعلا هو الذي شرع المهر، هو الذي شرع المهر، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن كيفية المهر. تأتي تقول: والله المرأة ما لها مهر، هذا بيع وشراء؟ هل أن تريد أن تعترض على حكم الله؟ هل تريد أن تغير وتبدل شرع الله؟ هل تريد أن يعني تكون في مقابل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني تضاد سنته وشريعته؟ إيش الكلام هذا؟ هذا كلام لا يصدر من إنسان يملك أدنى مسكة عقل. لذلك على هذا الجنس من الناس أن يتقي الله. هذا الجنس متوعد بأنه يحشر مع الزناة يوم القيامة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما رجل نكح امرأة ولم يعطها مهرها، ما أعطاها مهر، قال يحشر مع الزنات، يعني يكون زانيا، يعني يحشر، قال العلماء يحشر مع الزنات. ترضى تحشر مع الزناة بمثل هذا الأسلوب اللي استعملته مع زوجتك. وبعدين قضية الأخلاق السيئة هذه، التعامل هذا السيء، أين أنت من الله؟ ألا تعلم بأن الله يراك، مطلع عليك، ناظر إليك، والله جل وعلا إذا أخذ إن أخذه أليم شديد. ولا تعتقد بأن عقوبة الله لك فقط هي في حادث ولا مرض ولا شيء، لا، قد يسلبك الإيمان، وهذه أخطر عقوبة يوم أن يضرب القلب، نسأل الله العافية والسلام. أختي الفاضلة، أنت يا نور، أنت أمامك خيارين. الخيار الأول توكلين أمرك إلى الله، ومن وكل أمره إلى الله فمعه الفئة التي لا تغلب، والله جل وعلا ناصرك في الدنيا قبل يوم القيامة. وصدقيني، لأن الإنسان ضعيف، تقول وكلت أمري إلى الله، اللهم خذ لي حقي من هذا المخلوق، صدقيني سترين يعني العقوبة تنزل عليه. تقولي لا والله أنا أبغى حقي لأن متبهذل، عندك المحكمة ولله الحمد، عندك تذهبين، الحمد لله أنت في دولة، نظام وقانون ومحاكم ينصرونك ويؤيدونك. تقولين والله أنا ما أريد المشاكل ولا أريد كذا، مثل ما ذكرتك وكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. أم أحمد من العين تقول تريد يعني جواب على، تقول عندها نخل تشرب من ماء الحكومة، هل زكاة الخمس ولا العشر لو سمحت؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك من العين، بالنسبة للمزارع اللي تسقى بماء السماء أو بماء العيون أو بماء الحكومة مثل ما ذكرتي، هذه فيها العشر بارك الله فيك، تخرجين العشر ما دام أنها تقولين والله البلدية أو الحكومة تمدنا بالماء، ما تعبتم عليها، ولذلك أختي الفاضلة تخرجين العشر. منيرة من السعودية تقول إذا كان شخص مريض ولا ينبت له الشعر فهل يجوز ارتداء الباروكة؟ أختي منيرة بارك الله فيك، إذا كان فعلا المرأة مريضة ويتساقط شعرها بحيث أصبحت صلعاء، أو تستعمل يعني دواء مثلا كيماوي أو شيء عاف الله الجميع وسقط، يجوز لها في مثل هذه الحالة، لأن عندنا قاعدة في الشريعة أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تقدر بقدرها. فما دام أنها بحاجة يعني تساقط شعرها ما لها شعر، طبعا القاعدة الشرعية يجوز للإنسان أن يسعى في تجميل العضو الذي ذهب من أصل خلقته، مثل شعر الرأس يجوز الإنسان يزرع شعر، يجوز المرأة تلبس باروكة مثلا إذا ما استطاعت تزرع شعر، هذا حالة استثنائية لهذا الوضع اللي ذكرته. أمل من سلطنة عمان تقول أنا عمري 17 سنة وأصابني سكر وضغط وانتفاخ بالأرجل وأشياء كثيرة الحمد لله، تقول يجيني أحيانا إحساس أن الله غاضب علي بهذه الأمراض وأكثر عن الصلاة والأذكار، ما أعرف، تريد توجيه. يا أمل بارك الله فيك وشفاك الله وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة عنده سبحانه وتعالى. أختي الفاضلة، هذه الدنيا دار أعراض وأمراض وابتلاءات، ولذلك الله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذه الابتلاءات بالنسبة للمسلمين والمؤمنين علامة على محبة الله، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبده الخير أصاب منه، وفي لفظ ابتلاه، ويقول عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه يعني على قدر إيمانه، ويقول عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما كانت المصيبة عظيمة كلما كان الجزاء أعظم عند الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يأتي أهل الابتلاءات هؤلاء يمشون وليس عليهم خطيئة، الله عز وجل نقاهم سبحانه وتعالى، ما عليهم خطيئة أبدا، فاحتسب الأجر. أنت تقول عمرك 17 الحمد لله اللي ما أصيب دينك، هذا البدن من التراب إلى التراب، وعالج، اطلب العلاج الطبيعي في المستشفيات، الرقية الشرعية، هذه كلها مشروع ولله الحمد، لكن إياك ثم إياك ها أن تجمعي على نفسك هذه المصيبة فوات الأجر، لا يفوت عليك الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى الشوكة يشاكها يكفر الله عنه خطاياه، كيف وأنت مبتلى بمثل هذا المرض؟ وبعدين يا أمل، أن اللي أعرفه اللي يبتلى بمثل هذه الابتلاءات يزداد قرب من الله. كيف ابتعدتي عن الله؟ أنت تقولي والله بديت الصلاة والأذكار. الذكر ما يكلف الإنسان شيء، الله عز وجل يسر الذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما يحتاج الذكر إلا أن يحرك الإنسان لسانه، فاذكر الله كثيرا. كذلك الصلوات، صلي قائمة إن ما استطعتي، الله ما كلفك لازم تقومين، صلي قاعدة، إذا ما استطعتي صلي على جنب. فديننا دين يسير وسهل، ولله الحمد أحكامه سهلة ويسيرة. بارك الله فيك ورضي عنك. أم عمر من السعودية تقول: نذرت أذبح 4 ذبائح لأمر كنا ننتظره منذ سنوات طويلة، إذا حصل هذا الأمر سوف أذبح الذبائح 4. وتقول: سؤالي ماذا أفعل بهذه الذبائح، مع العلم أنه عند النطق النذر لم أنطق به شيء غير أنه سوف أذبح هذه الذبائح 4، هل يحق لي أن أصنع بها وليمة لأهلي وغير إلى غير ذلك؟ أم عمر سؤالك طويل لكن فهمت هذا المقصود. أنت تقولين نذرت أذبح 4 ذبائح إذا حصل هذا الشيء، الآن تقولين وش أسوي بالذبائح 4؟ أولا النذر مكروه في قول جماهير أهل العلم، وبعض العلماء يقول حرام، ولذلك يا أم عمر اترك النذر، النذر هذا اتركيه مرة، شيليه من لسانك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد من قدر الله شيء. أنت ألزمت نفسك عبادة لم تجب عليك بأصر الشر، أنت اللي أوجبتها، هذا الأمر الأول، فاحذري مستقبل. الأمر الثاني، يجب عليك أن توفي بالنذر ولا يجوز لك التأخرين في هذا النذر، لأن الآن ذمتك مشغولة بهذا النذر، يجب عليك أن تبادري. المسألة الثالثة، أنت ما قلتي آكل منها، أنت لما قلتي لله علي 4 ذبائح إن حصل ما قلتي آكل منها، ولذلك ما يجوز لك تأكلين منها ولا أحد من 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 الأسرة، وإنما تقطعينها بعد ما تذبحينها طبعا، وتتصدقين بها على الفقراء والمساكين، أو مثلا توزعينها لبعض الأقارب، أخواتك أخوانك مثلا، عمانك أخوالك مثلا، ها ما في بأس أنك توزعين عليهم بعض القطع. أما أنت ومن نفقتهم واجب عليك لا، ما تأكلين منها. بارك الله فيك. محمد من العراق يقول: كنت أقود سيارتي ملتزم بالقانون حسب السرعة القانونية، صدمت شخص يقود دراجة بشكل غير قانوني وخرج من الطريق الغير من طريق غير قانوني ولا يرتدي أي وسائل أمان وليس لديه إجازة قيادة. الشخص توفي الله يرحمه، يقول: دفعنا الدية لأهله بالتراضي وتم الصلح بين الطرفين، هل يتوجب عليه كفارة الصيام؟ محمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لمثل هذه الصورة يسمى قتل خطأ، لكن ما دام أنك ذكرت بأنك أنت تسير وفق السرعة القانونية وملتزم بقواعد السير وملتزم الطريق القانوني بالنسبة لك، وطلع عليك شخص من طريق آخر غير ملتزم بالسرعة ولا بالقانون ولا بالاحترازات اللي يلبسها أصحاب الدراجات، ما عليك كفارة الصيام بارك الله فيك، وحتى الدية. لكن عموما ما دام تراضيتهم وعطيتهم الدية ما عليك كفارة على ما ذكرت، على وفق ما ذكرت. لكن لو أنت تسببت بالحادث بحيث أو ارتكبت خطأ بنسبة أكثر من النصف لا تتحمل الصوم، حسب كلامك ما عليك شيء. محمد الأخت أم عمار من عمان تقول: يعني في سورة النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى آخر الآية، تقول يعني كيف يجوز يصلي ويشرب الخمر؟ أم عمار من عمان بارك الله فيك، من قال لك بأنه يشرب الخمر ويصلي؟ لا، أنت فهمتي خطأ. الخمر كانت موجودة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يشربون الخمر، جاء تحريمها متأخر ولذلك حرمت على مراحل، فمن جملة المراحل أن الله تعالى حرم على المسلمين أن يشربوا الخمر قبل وقت الصلاة. لماذا؟ حتى لا يدخلون الصلاة هم سكارى، ما يعرفون ما يقولون ولا يقرؤون، ولذلك أصبح هناك تضييق بالنسبة للخمر، فأصبح الإنسان ما يستطيع يشرب بين المغرب والعشاء، ما يستطيع يشرب بين الظهر والعصر، ها؟ فأراد الله عز وجل هي هذا التشريع بالتدرج، سمى التدرج، وبعدين جاء الحكم النهائي، فالناس أصبح عندهم استعداد لترك شرب الخمر بعد هذه المراحل. يعني بدأ أول شيء بأنه يعني بيان بأنه يعني ضرها أقرب من نفعها، ومرحلة الثانية ومرحلة عدم الشرب أثناء الصلاة يعني قبل الصلاة، لأن الإنسان لا يجوز له أن يصلي هو شارب الخمر. بعدين جاء التحريم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولذلك حرم الخمر على كل حال، حرم شرب الخمر على كل حال، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. أم سعود بن السعودية تقول: الوالدة قبل 10 سنوات تقريبا أخذت عمرة وكانت لابسة شراب أو جورب، وأثناء الطواف مشت على بصاق على الأرض ولم تستطع تحمله، نزعت الجورب وأكمل الطواف، هل عليها فدية؟ أم سعود بارك الله فيك، لا ما عليها فدية، ما عليها فدية، كون لابسة شراب وفي الطواف خلعته لهذا السبب، قولي لها ما عليها شيء، وطوافها صحيح وعمرتها صحيحة ولله الحمد والمنة. أم محمد من اليمن تقول: أنا اكتشفت بأن زوجي يخونني ودائما أسامحه ويرجع ويخونني، وأكثر من 3 مرات أسامحه، آخر مرة زعلت وعصبت عليه وصارخت عليه وقلت له طلقني، قال إذا تبغين الطلاق أنت طالق. وبعد راح، بعدما راح من عندي حوالي ساعة رجع واعتذر وقال خلاص أنا ما عيدها وأنا آسف، وقلت له خلاص أنت طلقتني، قال لا أنا ما طلقت، أنا قلت لك إذا تبغين الطلاق. تقول: أبغى أعرف الآن أم محمد، أول رسالة لزوجك عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله، منحه الله وأعطاه وهبه الحلال يروح للحرام، الآن لو عنده لحم خايس كرمكم الله ولحم طيب يأكل من أي لحم؟ قولي له الكلام هذا، الآن عنده لحم خايس، ها خايس ولحم طيب، يروح للخايس ويترك الطيب؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أري هذا، أقوام يذهبون إلى لحم نسأل الله العافية فاسد وخايس يأكلون ويتركون اللحم الطيب، فالله عز وجل أعطاه زوجة صالحة مثلك يا أم محمد، زوجة صالحة وش يبغى بالحرام، وش يبغى في الحرام، وحرام عليه أن يفعل مثل هذا الأمر. المسألة الثانية، نعم ما دام قال لك أنت طالق إذا بغيتي وقلتي لي نعم وقلتي له نعم أريد طلقتي، أما إذا سكتت أنت ما قلتي أريد لا ما تطلقين، بارك الله فيك. أمة الله من اليمن تقول: هل المرأة إذا طهرت من الدورة الشهرية ولم تغتسل بعد الظهر إلا بعد يوم لأنها انشغلت، هل تصلي وتصوم بلا غسل، وهل تأثم إذا أخرت الغسل؟ أمة الله بارك الله فيك، كيف المرأة إذا طهرت من الحيض تترك الغسل يوم كامل؟ ها هذا الذنب تحتاج إلى توبة. المرأة إذا طهرت تأكدت 100% أنها طاهر إما بالقصة البيضاء أو بالجفاف، ثم تركت الغسل يوم كامل مضى عليه 5 صلوات، وإذا كانت في رمضان أيضا، كيف تفعل مثل هذا الفعل؟ نسأل الله السلام والعافية. ولذلك يجب عليه أول أن تتوب إلى الله من هذا الفعل، الثاني يجب عليه أن تغتسل، ويجب عليه أن تقضي الصلوات هذه من ساعة الطهر، وإذا كانت في رمضان يجب عليه أن تقضي هذا اليوم أيضا مع التوبة والاستغفار. أبو محمد من بلجيكا يقول: أنا درست في مجال الكهرباء ويصعب علي وجود عمل في شركة لأن جميع الشركات تعمل في وقت صلاة الجمعة، فلا أستطيع أن أصلي صلاة الجمعة، ماذا تنصحوني؟ أبو محمد بارك الله فيك، يعني أنت ما دام تخصصت وكذا ابحث عن بلد آخر، ابحث عن دولة أخرى، تقول والله ما أستطيع عندي ظروفي، ممكن تستأذن تطلب منهم بأن فترة صلاة الجمعة يأذنون لك وتذهب في وقت الصلاة أو في آخر خطبة الجمعة حتى تدرك الصلاة، لأن إذا أدركت ركعة من الصلاة أدركت الجمعة، واعتقد أنهم يسمحون لك، أو تأخذ إجازة مثلا هذا يوم مثلا، أو تذهب ويخصمون عليك هذا اليوم، أو تقول لهم في الشهر مثلا الشهر في 4 جمع، تقول لهم مثلا جمعتين أشهدها وجمعتين مثلا أصلي الظهر معكم مثلا، ما دام أن كسبك ورزقك متوقف على مثل هذا الأمر، ففي حلول الله يرضى عليك ويبارك فيك. يعني احرص يا أبو محمد، احرص على أنك يعني هناك حلول، يعني أنا الآن قدمت لك أكثر من حل، ممكن لو شاورت اللي عندك وفي دولتك وفي بلدك ممكن يوجدوا لك أكثر من حل. أم غزل من السعودية تقول: عندي خواتي لما يسافرون خارج البلاد لا يلبسون الحجاب، حاولت نصحهم لكن لم يستمعون، ويقولون الحجاب غير واجب، ويعني وللأسف تقول لما أكلم والدي والدتي وإخواني يقولون هم أحرار فيما يفعلون، هل يأثم الوالد والوالدة؟ أم غزل بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، اللهم بارك، يعني هذه نعمة من نعم الله، أن يحصل فرد في الأسرة ينصح ويصحح ويعظ ويذكر ويعلم. أهم شيء يا أم غزل أنك ما تنصحين على شرط القبول. أنت انصحي لله وقولي والله هذا أنا نصحتكم لله، تسوون ولا ما تسوون أنتم أحرار، حسابكم على الله مو بحسابكم علي. هذا أهم شيء. الأمر الثاني، نعم بالنسبة للوالدين يأثمون. لماذا؟ لأن هذا دين وشرع. الحجاب فريضة، الله فرضه في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام فرضه، والإجماع منعقد على أن الحجاب فرض، على أن الحجاب فرض. الحجاب فرض الله على أمهات المؤمنين اللي هم أمهات جميع المؤمنين، كيف بقية نساء المسلمين؟ ولذلك فرض قضية. والله شوفي بعض الناس، شوف سبحان الله العظيم، بعض النساء متبرج لكن ايش تقول؟ تقول أسأل الله أن يتوب علي. التبرج حرام، عدم حجابي أنا أعرف أني مخطئة. هذه مؤمنة، هذه مصدقة بكلام الله وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه والله إنها أفضل من امرأة متحجبة ها وتقول لا الحجاب مو فرض، الحجاب مو بواجب، والحجاب مو كذا وكذا. ليش؟ لأن هذه مصدقة بالله وبكلام الله وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فكون الإنسان يقول والله لا الحمد لله الحجاب فرض لكن عسى الله يتوب علي، أنا مقصر، أنا أسأل الله أن ييسر لي أسباب الهداية، أسباب الحجاب مثلا، تقول المرأة. أما قضية خطأ ويرتكبون خطأ أعظم من هذا، يقول لا مو صحيح إنه مو فريضة، هذه كارثة. يعني بعض الناس الآن يشرب الخمر يقول أسأل الله أن يتوب علي، الخمر حرام. لا حد يقول الخمر مو بحرام، الخمر حرام. يقولوا لا أنت تشرب، قال لي أشرب لكن أسأل الله يتوب علي. هذا أفضل من إنسان يقول وين الدليل على أن الخمر حرام حتى لو ما يشربه، هذا إثم أعظم لأنه مضاد لحكم الله ولحكم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يجري على جميع الأمور. فالمسلم اللي عنده شهوة في نفسه وعنده هوى يجب أنه يستسلم لله حتى لو كان هو مقصر. هذا أحسن وأفضل عند الله من اللي يحاول أنه يلتف على النص الشرعي ويحاول أنه والله يعني يوجه توجيه أو يقول ما في شيء أو ينكر الإجماع، نسأل الله العافية والسلام. أنت يا أخت الفاضلة أديت اللي عليك ومأجورة، وقولي لهم الله يسر أمركم، يفتح على قلوبكم الفتح العظيم. أنا أذكركم بالله فقط. والوالدين لابد أن يعلم الوالدان بأنهما آثمان ما دام أنهم يقولون والله لا بكيفهم، كيف بكيفهم؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. الله أكبر. هذا الحديث وين عنه؟ ولذلك أقولي لهم هذا الكلام، بارك الله فيكم، وحاولي تستخدم الأسلوب اللطيف اللين السهل. قولي والله أنا ما أريد منكم شيء، لما أنصحكم ما أبغاكم تعطوني فلوس، ولا أبغاكم الله تقول والله هذه مطوعة وما شاء الله وكذا، لا ما أبغى منكم هذا الشيء، أنا والله لله، وعسى الله يهديهم يا رب. فاطمة من أسبانيا تقول ما حكم الرجل إذا أخرج زوجته من المنزل وتزوج الثانية بالفاتحة فقط دون علم الزوجة الأولى؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، يعني هذه واضح مسألة فيها خصومة، مسألة فيها خصومة، يعني نحتاج أن نسأل الزوج، لابد هذه تعرض على القاضي بارك الله فيك. لكن هذا ما يمنع أننا نبين كيف زوج يخرج زوجته من بيته، بأي حق؟ هل طلقك مثلا؟ هل طلقك؟ هذه مسألة ثانية. الطلاق له أحكام أيضا، المطلقة الرجعية تجلس في بيته حتى تنتهي العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. طيب الزواج الثاني كيف تم؟ ما عندنا شيء اسمه الفاتحة، ما عندنا في الشريعة لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في الإجماع على أنه والله الزواج ينعقد بالفاتحة. الزواج له أركان، الزوجان الخاليان من الموانع، الولي، الصيغة اللي هي الإيجاب والقبول، هذه أركان النكاح. أما أقرأ فاتحة هذا مو بزواج، هذا لعب، هذا لعب. ولذلك ذكري زوجك وخوفيه بالله، وبأي حق الآن يخرجك ويدخل امرأة ثانية؟ لك حق في بيت شرعي مستقل، وهي لها حق في بيت شرعي مستقل إذا كان فعلا تزوجها زواج سليم. منى من السويد تقول يعني أنا لم أرزق بطفل، لم يكتب لي، وزوجي رجل صالح وتقي إلى أبعد الحدود وأخلاقه طيبة وشيء من هذا القبيل، تقول أنا أشعر الآن بتأنيب الضمير، ماذا أفعل؟ هل يحاسبني الله عز وجل وأنا كنت متزوجة قبل وأعلم بأنه لا ينفع لي إلا يعني طفل الأنبوب، لكن لما تزوج زوجي هذا كان عمري 39 سنة ويعني الآن عمري 45 سنة لم أنجب، يعني تريد نصيحة. أختي منى من السويد بارك الله فيك، يعني ما أدري يعني أنت ماذا تريدين أن يعني تفعلي مثلا؟ هذا قدر الله عز وجل، هذا قدر الله، قدر الله أنك ما تحملني. الله عز وجل ماذا قال؟ قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، يجعل من يشاء عقيمة. وبعدين إذا كان الآن في هذا السن، وما أدري أنا ما أعرف بالنسبة للأطباء عمرك 45 يصلح أطفال الأنابيب؟ إذا كان يصلح ما المانع بالشروط الشرعية والقواعد المرعية اللي ذكرها أهل العلم؟ فإذا كان يصلح ما في بأس، إذا كان ما يصلح هذا قدرك وزوجك، يعني أنت متألمة علشان زوجك، زوجك يعني راضي، واضح أنه راضي، هل يعني الآن يحملك المسؤولية؟ وبعدين زوجك يعني كان لو كان مثلا يريد أولاد وعرف بأنك يعني ما تنجبين ممكن يتزوج الثانية، الله عز وجل أباح له هذا. فيأخت الفاضلة حاولي أن تبعدي عن نفسك مثل هذه الأشياء ومثل هذه الوساوس. أم هيفا من السعودية تقول بالنسبة لقراءة سورة البقرة هل نقرأها كلها في يوم واحد أم يجوز تجزئتها؟ أختي أم هيفا من السعودية الأصل أنها تقرأ في يوم واحد، هذا هو الأصل، لكن لو حبيت تجزئين مثلا على اليوم يعني مش بجلسة واحدة، الصباح تقرأين وبعد العصر وفي الليل ما في بأس، الحمد لله الأمر في هذا واسع. أبو أحمد من السعودية يقول عندي مزرعة محصول الإنتاج من الرطب والتمر موزع إلى قسمين، نصيب للمزارع الذي يخدم المزرعة والقسم الثاني استخدام البيت يوزع على الأهل والأقارب، هل عليه زكاة؟ أخوي أبو أحمد من السعودية بالنسبة لزكاة الحبوب والثمار تجب بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب وهي 5 أوسق يعني تقريبا بحساب الكيلوغرام تقريبا 600 كيلو جرام أو زيادة شوي، لكن خلي 600 كيلو من باب الاحتياط، وأيضا عند الحصاد وآتوا حقه يوم حصاده، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنت هل توفر الشرطان مثل ذكرت الآن النصاب وعند الحصاد؟ إذا توفر عليك الزكاة، إذا ما توفر أحدهما طبعا الحصاد موجود لكن النصاب ما عليك زكاة، لابد من النصاب. شيء ثاني بالنسبة للعامل، هل الاتفاق على أن أجرته من 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 الحصاد؟ إذا كانت أجرة من الحصاد هذه تخرجها من مسألة الزكاة، تعطيه إياه وهو الذي يزكي إذا كانت قد بلغت النصاب، أما إذا كانت دون النصاب ما يزكي. وكذلك المتبقي لك، المتبقي اللي تأكله أنت وعيالك وأهلك وكذا، هل يبلغ النصاب؟ إذا يبلغ النصاب نعم، وتخرج العشر إذا كان يسقى بماء السماء ونصف العشر إذا كان يسقى بكلفة. فتقول لي لا والله دون النصاب بعد ما أعطيت العامل أجرته من التمر ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم نزار من الطائف من السعودية تقول أنا يوميا في صلاة الفجر والعصر أدعو أدعية وأنا ساجدة منها يعني أستجير بالله من النار، أستودع الله عيالي، أدعو لهم وللمسلمين ولنفسي ويعني غير ذلك، هل هذه بدعة؟ أم نزار بارك الله فيك، لا أختي الفاضلة، الدعاء طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد، قال عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. ولذلك أنت في حالة السجود تدعين الله من خير الدنيا والآخر لنفسك ولوالديك للأموات والأحياء وللمسلمين والمسلمات، ما في بأس ولله الحمد، وهذا في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة. أم علي من العراق تقول أختي الكبيرة أهدت خاتم ذهب لأمي في حياتها وبعد وفاتها قلت لأختي خذيه، قالت لا هذا مني لك، هل يجوز أن أخذ أم يعتبر من الورث؟ أم علي بارك الله فيك، ما دام أختك أعطت والدتها في حياتها خاتم الذهب ملكته الوالدة، أصبح تركة، أصبح من التركة، لا يعطى لشخص دون آخر، وإنما يقال لهم ممكن نعطي هذا الخاتم لفلانة، فإذا وافقوا رضوا الحمد لله، إذا قالوا لا هذا يحسن من بقية التركة بارك الله فيك. أم مبارك من عجمان تقول هل يحق، تقول بأن ابني متزوج من 5 سنوات وعنده بنتين عمرها واحدة 3 سنوات والثانية 2 سنة، الله يحفظهم، من تزوج مشاكل كل يوم تزيد، كان في شقة وما في فائدة، هو يحبها وهي تحب الفلوس، كلمتها علشان أنها تطيع زوجها، تسهر خارج البيت يعني إلى الساعة 3 فجرا، البنات عند المربية، المربية غير صالحة أو شيء من هذا القبيل. تقول يعني يعني للأسف تقول حتى أهلها يعني مش واقفين معاها معانا، تقول يقولون هذه يعني بكيفها وشيء من هذا القبيل، يعني تذهب متى ما أرادت وترجع متى ما أرادت. تقول المشكلة أن ابني مسكين يعني وهي متنمرة عليه وما في احترام، هل يحق أن يأخذ بناته؟ تقول يعني إذا فيما لو إذا طلقها. أختي أم مبارك بارك الله فيك، هذه قضية خصومة، لابد ترفعين الأمر إلى القاضي. إذا كان ابنك يريد أن يأخذ بناته لأنه يشوف أن زوجته غير صالحة، هذه لازم يرفع دعوة للمحكمة، يقدم على المحكمة، والقاضي هو اللي يقرر لأن القاضي مجبر، القاضي يفصل في الخصومات. أما تقولي لا وش نسوي الآن، تسوي اللي تسوونه الآن، تحاولون تصلحون قدر المستطاع، وما دام أن والديها غير يعني ما عندهم استعداد في إصلاحها، دخلون طرف ثالث، يدخل طرف ثالث امرأة صالحة ممن تعرفون تكلمها وتوجهها، رجل صالح أيضا، ممكن تروحون للإصلاح الأسري، يذهبون للإصلاح الأسري، هناك أناس ما شاء الله فضلاء ممكن يكلمونها يوجهونها بهذه الطريقة بارك الله فيك. أما قضية يأخذ بناته هذا الأمر عند المحكمة بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من عمان تقول بنتي عمرها 15 سنة أنبهها على الصلاة فتصلي ولله الحمد وتحاول تحفظ القرآن، لكنها يعني متعلقة بسماع الأغاني، ماذا أفعل لأبعدها عنها؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، واضح أنك ربيت بنتك تربية صالحة وطيبة، وما دام الحمد لله البنت تستيقظ على الصلاة وتحفظ القرآن، إن شاء الله إذا تعلقت بالقرآن كرهت الأغاني، واحرصي على أن تزيدين من جرعة حفظها وقراءتها للقرآن، وصدقيني مع الوقت هي عفوا هي من عندي نفسها، من عندي نفسها تقول ما أبغى الأغاني، فاحرصي على هذا واكثري لها من الدعاء، وبيني لها فضل قراءة القرآن، فضل قراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن الاستبدال ببعض الشعر والأناشيد مثلا، يعني تستبدل بدل هذه بارك الله فيك. أم إسلام من الكويت تقول يعني بأنها من يوم وعت على الدنيا وتشوف أبوها الله يرحمه يصلي كل فرض في المسجد، تقول عمري الآن 50 سنة أدعي له دائما بحسن الخاتمة، وذكرت قصة طويلة، تقول يعني توفاه الله في عمر 80 سنة، كان معها يعني ضغط وشيء من هذا القبيل، تقول من وقتها أنا يعني متأثرة عليه، يعني أيه الأفضل إنه يعني يموت مثلا فجأة ولا يموت بمثلا حضور أولاده وشيء من هذا القبيل. يا أم إسلام بارك الله فيك، يعني شوفي في بعض التفكير وبعض يعني مثلا يعني حكاية أمر معين، هذا يستنزف من وقت الإنسان وفكر الإنسان وجهد الإنسان، الأمر الذي لو قضى في طاعة الله كان أفضل، ولو قضى في الدعاء للميت كان أفضل. أم إسلام الله عز وجل يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، الموت بيد الله عز وجل، الله عز وجل مما خص نفسه به جل وعلا أنه أخفى أجل الإنسان بحيث لم يطلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولذلك إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فيرسل الله ملائكة الموت. فأنت الآن يعني تقول أنا والله متأثرة، لو مات كذا ولا ما مات كذا وش تستفيدين بربك؟ اللي الآن إذا حبيت فعلا تنفعين والدك في قبره، أكثري له من الدعاء، أكثري له من الصدقة، حاولي أن تمسحي مثل هذا التفكير الذي حقيقة وش يفيدك في شيء؟ ما يفيدك في أي شيء، قد يضرك، لأنك أنت الآن ذكرت بأنك تتألمين وكذا،
وهو كان يقول اللهم يعني أحسن خاتمتي أمتني كذا. الحمد لله أمات الله عز وجل على خير. الأمراض اللي أصيب فيها اللي ذكرتها أنت وأنا ما قرأتها هذه في ميزان حسناته، يأتي يوم القيامة وليس عليه خطيئة. فأحمد الله عز وجل اللي جعل والدك يموت على خير، هذه نعمة من نعم الله. إنما الأعمال بالخواتيم، يبعث المرء على ما مات عليه. أم عزام من السعودية تقول يعني بالنسبة للشفع، تقول يعني أنا سمعته تقول ركعتين ركعتين، هذا هو المقصود. تقول بعض الأئمة المساجد في صلاة التراويح في رمضان يصلوا ركعتين ركعتين، في الأخير يصلوا ركعتين قبل الوتر يقرؤون فيها سبح والكافرون، ويقولون هذه الشفع، وبعد ركعة هي الوتر يقرؤون فيها الإخلاص. تريد توضيح أم عزام الله يرضى عليك ويبارك فيك. فيها قاعدة عند العلماء يقول لا مشاحة في الاصطلاح، ما في مشكلة، يعني هم سموها مثلا شفع، سموها ركعتين السنة مثلا، ما في بأس. هو اصطلاح للعلماء، هما ما عندنا دليل لا من القرآن ولا من السنة على أن ركعتين اللي قبل الوتر نسميها الشفع، ما عندنا. اصطلح العلماء على أن يشفعون، يعني صلوا ركعتين شفع، شفعت الواحدة مع الثانية أصبحت شفع، ويوتر بعده، ما في مشكلة. يعني لا تقلقين من هذا الأمر، أنا لما ذكرت هذا ذكرت ما في دليل، ما عندنا نص في القرآن والسنة، ما عندنا نص في عمل الصحابة أو في قول الصحابة، لا، هذه اصطلح عليها الفقهاء والحمد لله لا مشاحة في الاصطلاح. طيب إخواني وأخواتي انتهى الوقت، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة. أذكر ذكر الاسم أو الكنية، البلد، سؤال واحد يكون مختصر، مع الصبر علينا وإن شاء الله نأتي على جميع الأسئلة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.